بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني من التعليقات على تأسيس التقديس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وأن قوله أو شافعا لي لا يسمع قومه حق تفسير، لأنهم ذكروا قوله أو شافعا لي لا يصلح قوله عطف تفسير، لأنهم ذكروا أن عطف التفسير إنما يكون في واو خاصة. وممن ذكر ذلك ابن هشام، وأما الأصل بأو فهو نص في أن المعطوف غير المعطوف عليه، مع أن العامي قولا عن العالم يفرق بين اللفظين، فلو قصد إنسان إنسانا وقال قصدك لحاجتك كذا، فإما أن تقضيها أو تشفع لي عند فلان في قضائها. وكل أحد يعرف الفرق بين العبارتين، كما فرق القرآن بينهما في قول صاحب ياسين: أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يمكنون. بل إن قالوا وبالنصرة والمظاهرة والشفاعة بالجاه والمكانة. قال ابن القيم بعد كلام سبق على الآية: إن العابد يريد من معبودي أن ينفعه وقت الحاجة دائما، وإذا أرادني الرحمن الذي خلقني بضر لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما تنقذني بها من ذلك المرء، ولا من الجاه والمكانة ما تشفع لي إليه، ولا تخلصني من ذلك المرء. فبأي شيء تستحق العبادة؟ إني إذا لفي ضلال مبين. إن عبدت من دون الله من هذا شأنه انتهى. وقال البيضاوي: أتخذ من دوني آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، أي لا تنفعني شفاعتهم ولا يمكنوني بالنصرة والمظاهرة، إني إذا لفي ضلال مبين. فإن إيثار من لا ينفع ولا يدفع ضرا بوجهنا على الخالق المقتدر على النفع والضر وإشراكه به ضلال مبين لا يخفى على عاقل إنكار. وقولوا إن الإنقاذ والأخذ باليد هو أيضا بالشفاعة، لأن غير الشافع يكون استقلالا من دون الله، ولا يتصور اعتقاد هذا من مسلم. قلت: ولا يتصور ذلك من أحد من المشركين العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كلهم معترفون بأن آلهتهم لا تخلق ولا تنزق ولا تدبر شيئا من دون الله. ونصوص القرآن كثيرة لذلك، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السماء ولا بصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قل فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الشرك بالألوهية إذا أقررتم بالربوبية. وقال تعالى: قل لمن يكن لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. ثم رب السماوات السمع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. واعترفوا أيضا بصفة العزة والعلم لله، والآيات في هذا كثيرة معلومة عند الجميع، يحتج بها سبحانه عليهم بإقرار بتوحيد الربوبية على إشراكهم في توحيد الألوهية، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض والجبال قالوا الله، وهم يعبدون معه غيره، ولهذا يقولون في تحيتهم: لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملك تملكه وما ملك. وقال عطاء في آية إيمان وإخلاص الدعاء لله بالشدائد وينسون في الرخاء، كما قال تعالى: فإذا ركبوا فيهم فدعوا الله مخلصين له الدين الآية. والآية تعم ذلك كله، فهذه نصوص القرآن صريحة في أن المشركين يعترفون بتوحيد الربوبية اعترافا جازما غير مترددين ولا متوقفين، بل يقرون بجملة من صفات الرب سبحانه وتعالى ينكرها كثير من المشركين المنحرفين كإقرارهم بصفة العزة والعلم، ويقرون أيضا بعلوه فوق سماواته كما في حديث حسين بن المنذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة من الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي يستعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وكان في شهر أمية بن أبي الصنف وغيره، وأخبر الله عنهم أنهم ما أرادوا من آلهتهم إلا الشفاعة عند الله في أمور دنياهم. وكذا من يكرمهم بالآخرة فإذا طلبوا من آلهتهم حاجة من حواجهم من رزقنا ونصر على عدوهم ونحو ذلك لم يقولوا إن آلهتهم تحدث شيئا من مطلوب من دون الله وتستقيم بذلك، لم يقل هذا أحد منهم، وإنما كانوا يقولون إننا إذا طلبنا حاجاتنا من هذا الوجه عند الله حصل مطلوبنا لوجاهته عند الله، ولهذا يخشون الدعاء لله في الشدائد وينسون المصائب، كما قال تعالى: وتنسون ما تشركون. إذا تبين هذا فإذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات والغائبين بلفظ من ألفاظ الاستغاثة أو طلب منه حاجة يقول: أغثني أو أنقذني من كذا، أو خذ بيدي أو اقض حاجتي وأنت حسبي، أو أشكو إليك حاجتي ونحو ذلك، يتخذ واسطة بينه وبين الله في ذلك، فهذا شرك العرب الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: استغيث خذ بيدي أو أنقذني، من أبلغ عقاب الاستغاثة. فلو اعتقد الداعي أن من دعاه وطلبه يقضي حاجته استقلالا من دون الله كان هذا شركا في توحيد الربوبية والألوهية. قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى: ومن رحمة الله سبحانه.
معنى هذا هو أن الرب سبحانه وتعالى كثيرا مما يحتج على وحدانيته بربوبيته، يحتج على المشركين بما أقروا به على ما أنكروا وجحدوا. فهم أنكروا إفراد الله بالعبادة، واعترفوا بأن الله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر شؤون هذا العالم، هذا اعترفوا به. فالرب يحتج عليهم: ما المعنى؟ إذا كنتم معترفين أني أنا الذي أخلق وأرزق، فما لكم لا توحدوني بالعبادة وتفردون بالعبادة؟ مثل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني أن مشرك العرب يقولون الله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويخرج الحي من الميت والميت من الحي ويدبر الأمور على ما تقتضي حكمته وإرادته. قال: أفلا تتقون، معنى أفلا تتقون أفلا تخرجونه بالعبادة، يعني احتج عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما جحدوا من إنكار العبادة توحيد العبادة. هذا هو المعنى. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى: ومن رحمة الله سبحانه أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك لا يحسن غرض صاحبه ولا يورث وصول الغرض شبهة إلا في أمور حقيرة. فأما الأمور العظيمة فإنزال الغيث من ذا القصوط وتسل عذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك. قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فنسكم ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال: أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعة جميعا فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه جل على توحيده وقطع سمات من أشرك به. قال رحمه الله: وإجماع الأمر أن الشرك نوعان: شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدميرا، بأن يجعل لغيره معه تدبيرا ما، كما قال تعالى: قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا يشركون في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه. فلما لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته وشرك يجبه في الألوهية بأن يدعو غيره سواء عبادة أو دعاء مسألة. فما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فكما أن إثبات المخلوقات سببا لا يقدح من توحيد الربوبية ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء ولا يوجد أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة. كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شركنا وغيرها أسبابا لا تقدح في توحيد الألوهية ولا تمنع أن يكون الله هو أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص ولا توجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله يسخط ذلك ويعاقب عليه ويكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته قد جعل الخير كله إن لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به. قال: وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل حتى أنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال: وذكر به أن تنسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وقال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان وكذلك قوله: ثم استوى على العرش ما لكم من دونه ولي ولا شفيع. وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وسورة الزمر أصل عظيم في هذا. قال: والقرآن عامة إنما هو في تقدير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول انتهى. وما احتج به هذا الملحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي فيقال انطلق واخرج من في قلبه كذا وكذا من إيمان. وقوله: فمن المانع من إطلاق ذلك اللفظ كان اللفظ لإنقاذ وطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الإطراد إلا الإنقاذ من عذاب الله فنعجب من هذا التمويل ثالث ولهذا فهل فعل هذا صلى الله عليه وسلم في نفسه أو أمر أو بأمر الله له بذلك؟ فالله سبحانه هو الذي أكرمه بهذه الشفاعة فهو صلى الله عليه وسلم عبد مأمور لا يشفع إلا بإذن ربه لمن أذن الله له أن يشفع فيه فقط لا يتجاسر أن يشفع في غير من أذن له فيه ربه. ثم انظر قول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي كحاله في الدنيا وهو دنيا الصلاة.
أصل هذا هو أن المشبه العراقي يقول في قصيدته لأنه يشطر المدة ومن تشتري الهدى فمنكرين الرسول فمنكرين من عذاب الله والألمين، يعني أن الرسول هو المنكر من عذاب الله. فردوا عليه لكن اشتدل لأن الرسول المنكر اشتدل بحديث الشفاعة الطويل وهو أن الناس إذا جاء يوم القيامة ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جعل الرسول يقول: يا ربي أمتي فيقال له: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان مثقال خردلة من إيمان. قال العراقي: ألم يكن هذا إنقاذ؟ ما دام هو الذي قيل انطلق فأخرج من النار من كان في قلبه هذا إنقاذ. فالرسول أنقذه من عذاب الله وأنتم تنكروا عليه لما قلت ومنكري من عذاب الله والألم وأنقذ من كان في النار ممن كان في قلبي مثقال حبة أو خردل من ديكة، فرد عليه قال لا أخطأت، ألا تهوي؟ فالرسول لم يخرجه من النار من قبله، إنما هو من قبل الله. لما سأل الله سبحانه وتعالى وطلب من الله وقيل لا ينطلق آخر، فالمطلوب والمسؤول هو الله ليس الرسول. ولهذا الرسول لم يستطع إخراج أحد إلا بعد أمر الله له، ولا يسند إليه، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قال له إن كان بقلب فأحد من كان بقلب. فهل بهذا دلالة على أن نقول أنت يا محمد أنت المنكر من عذاب الله، وأنت الذي بيدك النفع والضر، وأن الدنيا وضرتها والآخرة كلها بيدك، وأن الدنيا والآخرة من جودك، وأنت المنكر من عذاب الله، وأنت المنكر من عذاب الله من العذاب الأليم؟ أبي أشهد هذا دلالة. الرسول لم يستطع أن يقول إلا بعد أن أذن الله له وبعد أن أمر، لا يملك في نفسه ضرا ولا نفعا كما في الآية، إنما هذا تمويل على وحاصل هذا البحث. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ثم انظر قول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي كحاله في الدنيا هو جميع الصلاة، فلا مانع في ذلك اليوم من أن يتصدق ويخرج وينقذ من الشدة، لأنه حي حاضر والنبي وجميع الصلاة ذلك اليوم أحياء حاضرون لهم قدرة فيما يقدرون عليه من الأمور العادية والحسية. قال: وعند هذا الرجل واشيائه أن الحي الحاضر له قدرة بنفسه، فكيف ينكر إنقاذ أمته من العذاب ويجعله ممكنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ حاضر له قدرة فيما يقدر عليه ذلك اليوم، ويقدر على ذلك كما هو في حال الحياة الدنيا كما كان يرمي العدو وهم ألوف بقصر وانفراد، فيؤنيهم ويروي الألوف لا يقاس وشجوهم بقليل من الماء والطعام. فلينظر المنصف إلى تطوير هذا المنصب وجعله النبي بل وغيره يتصرفون في ذلك اليوم كتصرفهم في الدنيا، وأنه صلى الله عليه وسلم يخرج وينقذ من الشدة ويفهم ذلك هذا التطوير، وأنه صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك أن ينقذ، وتعجبه مما ينكر ذلك. فقال: وكيف ينكر انقاذ امته من العذاب ويحتج علينا بان للحي الحاضر قدره في الدنيا على التصرف بالفعل بنفسه؟ فنقول: فيلزمكم ان تثبتوا ذلك بالاخره لا فرق في المقال، ويقدر على ذلك كما هو في حال الحياه الدنيا. وقوله: والنبي وجميع الخلائق ذلك اليوم لهم قدره فيما يقدرون عليه من الامور العاديه الحسيه، والمراد بالأمور العادية الأشياء التي يفعلها الحي في العادة والحسية الأفعال المسنودة بالعيان في إعطاء بعضهم بعضا ومعاونة بعضهم بعضا، وكذا جناية بعضهم على بعض، والعجب من هذا الضال سوى في هذه الأمور بين الدنيا والآخرة، ولم يجعل لإخباره سبحانه بتبرده بالملك والأمن في ذلك اليوم فائدة ولا معنى، وأيه محبة لله ورسوله أكبر من هذا. وهذه نصوص كتاب والسنة نصر بعضها فيعرض منك وسلام هذا الرجل عليها. قال تعالى: مالك يوم الدين. قال ابن كثير: وإنما أضيف منك إلى يوم الدين، لأنه لا يدعي أحد منك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال: وخشعت الأصوات من الرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال الضحاك عن ابن عباس: مالك يوم الدين. يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم حكما كمنكر في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم حساب الصلاة، وهو يوم الدين بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عزيان. قال: وكذا قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. وقال الله: مالك يوم الدين، إنما خسر يوم الدين إنما خص يوم الدين بالذكر من عطينهما إنما خص يوم الدين بالذكر من عطينه مالكا للأيام كلها لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا لله. قال تعالى أيها يومئذ الحق لرحمة وقال لمن الملك اليوم لله واحد القهار وقال والأمر يومئذ لله انتهى. وقال تعالى وإلى الله ترجع الأمور وقال وإليه يرجع الأمر كله وهذا معنى قوله والأمر يومئذ لله. وقال تعالى قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور وقال الملك الملك يومئذ لله يحكم بينهم وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وقال يتقي يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال البيضاوي في هذه الآية يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا قال وإيراد شيئا منكرا مع تنكير النفس للتعميم والإقناط الكلي انتهى. وما ذكره البيضاوي من أن النكرة في سياق النفي تعمم إجماع عليه عند البيانيين والأصوليين وعليه جميع المفسرين والفقهاء. وقال تعالى وقت يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن ولده شيئا وقال هو جاز عن والده شيئا وقال يوم لا يجزي مولا عن مولا شيئا وقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. تنكر النفسين والشيئا وهذا من أبلغ سير العموم في النبي كما قال البيضاوي فيعم جميع الأنفس فيعم جميع الأنفس وكلما يقع عليه اسم شيء ثم أكد ذلك بقوله والأمر يومئذ لله. وقال ابن كثير وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين بتهويل لشأن ذلك اليوم ولهذا قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي لا ينفع أحد أحدا ولا يدفع أحد عن أحد شيئا ولهذا قال والأمر يومئذ لله فقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وقوله لمن الملك اليوم وقوله مالك يوم الدين. قال قتادة والأمر يومئذ لله قال والأمر والله لله اليوم ولكن لا ينازعه يومئذ أحد ولا يسمع أحد شيئا إلا رب العالمين. وقال الزمخشري وما أدراك ما يوم الدين إنما أدراك ما يوم الدين يعني أن الأمر يوم الدين عظيم بحيث لا هجرة فيه في الهول والشدة وكيف ما تصورتك وفوق ذلك على أضعافه والتكرار من زيادة التهويل ثم أجمل القول عن وصفه فقال يوم لا تملك نفسي شيئا أي لا تستطيع دفعا عنها ولا نفعا لها بيده فلا أمر إلا لله وحده. وفي تفسير الجلالين يوم لا تملك نفسي نفسي شيئا من المنفعة ومن المنفعة والأمر يومئذ لله لا أمر لغيره معه أي لم يكن لأحد من الخلق التوسط فيه بخلاف الدنيا. وقوله يتبعي أن البغي قال في قوله تعالى يوم لا تملك نفسي نفسي شيئا
أن هذا كله هو أن المعتدل العراقي يزعم أن الرسول يوم القيامة أي حاضر قادر ولهذا يكون معنى تشتير الغد والمنكرين من عذاب الله والألم وكذلك فإن من جودك الدنيا وضرتها إلى ذلك يوم القيامة ولي أكرم الخلق ما لي من ألوذ به إنه كان حي حاضر يوم القيامة فكما أن الحي الحاضر في الدنيا كذلك هذا لو شبه عليك مشبه فقل لا الرسول انقطعت الوشائل والعلم يوم القيامة الأمر كله لله ليس لا للرسول ولا لغيره إلا شفاعة أو غيره لا يشفع أحد إلا بعد إذن الله له بدليل قوله تعالى مالك يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب فقول مالك يوم الدين دل على أن الملك لله وليس للرسول ولا لغيره دون دليل الآية الأخرى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون بدون محمد لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا كان التنسيق والوفاء صوابا وهي لا إله إلا الله. وكذلك فاليوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. وقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقول يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقول قول الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة لا أحد يتكلم ولا أحد يشفع إلا إذا أذن الله له يوم القيامة. أنا لا إشاء ملكا للرسول ولا قدرة للرسول ولا لغيره. أتى تسأل الرسول بل اسأل الله سبحانه وتعالى أن الله هو المالك الأمن والذي يعلم والذي يعلم. فالمأذون له لا يسأل بل يسأل الذي له الإمن وأنه أن الله يعلم له أن يشفع.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقم من تروي ان البغوي قال في قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس سوى ان اباك المشرك اخرك وكذب في نسبه ذلك الى البغوي وكذب في نسبه ذلك الى البغوي فان البغوي خطابا كان مقاتلا فقال ما كانوا رسول الله يكون عنا فظاهر ان مراده انه ينفع في اسمه منه ويرى ان من اذن له من اذن له في الشفاعه مثل ما اذن له فيه فما صار بعض المبشرين في قيم سبحانه لا يمكن الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون حين وهم على ان المستثمرات لا يكون مستثمرا ومن اذن له في الشفاعه واسبق عليه انه ملك الشفاعه فيمن اذن له فيه فقط والشفاعه المعذور فيها هي غير الامر الذي اختص به سبحانه والشفاعه المعذور فيها هي غير الامر الذي اختص به سبحانه في قوله ولا يومئذ منا ولن هو اللام كلام تجيب الأمم عند الجميع كقوله ولن هو اللام في الأمر تجيب الأمم عند الجميع كقوله وإليه يرجع الأمر كله وإن الله ترجع الأمور فهو سبحانه له الأمر والإذن فله الأمر كله قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض وما يأتي الله بكل بإذنه وما يقول الله الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا والعموم في قوله سبحانه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والعموم في نظائرها من الآيات التي قدمنا بشرها وقوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وقوله لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وما رأينا أحدا من المبشرين قال في هذه الآية من قصص بل كذبوا منها على مقتضى ولم يطلع منه شيء منها أنه يقتص الكفار سوى ما ذكر الله ومقاتل في قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وليس هم بشهادين ومخالفين عليهم المبشرون وهم عربية والمسلمين منفقا هو قوله يرجو من نكرته سياق النهي فمن له النظر في كتب الجميع وجد ذلك طريقا قال في شرح مختصر التحرير ان صغر الامم نكرته في نكره صرح به اهل العربيه وكذا قال العراقي في شرح الجوامع ان نكرته في سياق النهي كان ولم يذكر خلافا مع ذلك وكانه كل احد منه في قوله تعالى وما فيهم نكيرا ولا يؤلمون شكيلا لا تخفى منكم خافية إلا الله ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخاف ممن ولا هما سمع هذه الآيات ونحوها لم يشك في علومها كيف وفي قلبه سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا زيادة تأكيد للنفس لأنه نفس لم يستوي شيئا أو كما قال الجواري في قوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا حيث قال وإن أرادوا شيئا من الطعامات الكبير النفسي من الطعامين والأصناف الخلي ولا رجع من الشفاعة الحاصلة بإذنه سبحانه وتعالى ليس ساكنة تحسنها حتى وقال إن هذا مسيح بالكافرة وإن المسيح واحد وإنما المسيح واحد واحد بشفاعة وغير بدون إذنه تعالى كما قال قتالك وليس أحد أسمع بينك إلا رب العالمين ومما يوضح خطأ من الصناعية بالكافرة ما سبق الحقيقة والحديث بلد
عن هذا هو أن الشفاعة مثل لله سبحانه وتعالى المعترض يتطلب على قوله تعالى وما لا تملك نفس بنفس شيئا والأمر يومئذ لله قال إنها خاصة بالكافر أن يعترض الله المثل واحد شيئا وأن البغر بكرة قال عباره الشيخ رب عليه وقال البغر توقع على البغر إنما نزل عن مفاق وسط وعلى أن المراد مفاق أن قصة الآية في بعض مفرداتها وإلا الأولين المبشرين على خلاف هذا فإن الله يقول وما يقول وهو الملائكة بصفة لا تكلمون إلا من أمن له الرحمن وقال صوابا وأبو عامة هو جميع الخلق يوم القيامة يقول المعتبر أنتم تقولون إن الإنسان لا يشفع إلا بإذن الله قلنا لهم وأن الشفاعة منكم إلا تكون قلنا نعم قال ماذا تصنعون إن هانا والله ربنا ولا تصنع ماذا تصنعون بقوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فالآية تدل على أن من اتخذ عند الرحمن عهدا يكون مالكا للشفاعة وأنتم تقولون إن الشفاعة منكم لله والله أخبر بهذه الآية أن الشفاعة ملك لمن اتخذ عند الرحمن عهدا وتوارث الآية الأخرى وهو قوله تعالى ولا يكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وهم يعلمون أو آخر آية الأخرى تدل على أنهم يملكونها ما الجواب؟ يقول أولا قول لا يكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ما هو ما يدل على أنهم مالكون لها؟ على صبور أن إلا يستثنى متصل مع أن صبور من المسيح يقول أنه منقطع لا يكون أن يقول الناس ونعم يملكها إذا أذن الله لها فإذا أذن الله الشافع أو المشفع ماذا تقول الشفاعة بعد إذن الله لها وأن القول الآخر فمن ذا الذي يشفع عنده إلا به ولا يشفعون إلا بمن اشترى ما تقول لله الشفاعة جميعا فإذا أذن الله لهذا الشافع وهذا الشخص معين فمجرد الشفاعة التي أذن له بها يكون مالكا لا أنه مالك الله مطلقا لا هذا
هو معنى الآيات. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ومما يوضح خطأ من فصل آية من فصل آية الكافرة فيما بدت بالصحيحين من حديث وغيرهما. قال لما نزل الإمارات مكة الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أثر قريش ما كلمة نحو أكثر أنفسكم وأبيهم من الله شيئا إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد الثاني من أولى وأولى من الله شيئا وفي رواية وفي رواية الترمذي من حديث أبي هريرة كان أثر قريش بنت أنفسكم من النار فإني لا منك نبي الله ولا نفعي إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد المسلم نفسك من النار فإني لا منك نبي الله بشيئا إن لك رحما تعبدها ببلادها
تعبدها
ببلادها وفي صحيح مسلم في الشريف الأخرى عن أبي هريرة قال لما نزلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فأما قط فقال يا ناصر قريش أنتم وأنفسكم من النار يا ناصر بنيات المؤمن وأنفسكم من النار يا بني عبد الحسين أنتم وأنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنتم نفسكم من النار فإني والله أنفسكم من الله سميعا
إلا أن لكم رحمة أبو أبو الله وأبو سحيد مسلم وعائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت عن راسية فلا أقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا فاطمة بنت محمد وفاطمة بنت عبد الصمد يا بني عبد الصمد إني لا أملك لكم من الله شيئا فإني إلا من الناس السنين وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر من لتعظم من عبدنا أمرا ثم قال لا يمكن أحدكم يجيب يوم القيامة على رفقته بعير له رضا فيقول يا رسول الله أذكر فاق يا أنك لجنة الله سيوم تبع الناس لا يمكن أحدكم يجيب يوم القيامة على رفقته جرس الله خلقنا فيقول يا رسول الله أذكر فاق يا أنك لجنة الله سيوم تبع الناس عن حديث لا أكثر الثابت من السوق أنه لا يملك من المسلمين التي يقال الأمة وأن يجري وأن يصير المهاجرين والأنصار من الله شيئا ولا يغني عنه من الله شيئا فهذه أحاديث ونحن وشاهدنا ونحن بقوله سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس من السوق إلا مع أن الآية الصريحة في ذلك فهذه أحاديث تجد واضحا وضحا والله الحمد لله أن قول مقاتل ليس في مدة هذه السنة لأننا نخطى عنه مقاتل ولم يرد لنا أحد يقال في ذلك اليوم شيئا من جنود الله أو أن أحد يخطى عنده بغير علم فإننا أرادنا في السباعات من كاذب وليطعم من يوسف وليطعم من يوسف ما لقينا من الآيات والأحاديث المسامحة فغنى لله سبحانه بالموت والأمن في ذلك اليوم فأنه لا حاكم ولا متصرف وما تسواه سبحانه ويعرض قوم هذا البيت ليثبت بين الله وبين رسوله بل وعيد رسوله التصرف والأمن في ذلك اليوم العظيم وقوله أن النبي يكتب على أنصار المسلمين العذاب في ذلك اليوم وأنه يكتب على ما كان يكتب عليه في الدنيا وأنه يتصرف في ذلك اليوم هو وغيره كما كان في الدنيا ويعرض كلام هذا على ما ذكرنا من كلام الله وكلام رسوله في عتقه الهدى للمسلمين وبعض الله من ذلك قال موسى بن يسوع في مرضته في الأنصار
هذا حكم من المصنف على قول المعترم وتقول تشكيره الكبرى ومن سنين عذاب الله والعلم ان الرسول ينكر الناس يوم القيامه من العذاب ومن الم العواب انه يشير ربه في العواب في قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس سوءا والامر يومئذ لله قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد صبري مما لي ما شئت لا اغني عنك من الله سواء بعد ان حفظ المبارك عمه وعمته وعمة قريه واقاربه لما انزل الله عليه وانزل عشيرته الاقربين فكل هذا ورد من دعاه هذا المنصرف من ان الرسول يرزق الانقاذ يوم القيامه ووجه ذلك من العذاب الاليم ويتولى الإمام البخاري وغيره هو عن النبي صلى الله عليه وسلم لأغوين أحدكم وأبوه والبعير على رقبته لأغوى فيقول يا محمد أغنوني أغنوني فأقول له قبضا لا أملك لك من الله شيئا هذا قول أن المسلم من عذاب الله والعلم ويقول الرب على رقبة إنشاء أن يقول أن السبق من الغنيمة ولنا سرعة يقول أبيتني وكنا فأقول لا أملك لك من الله سواء قد بلغته كل هذا يقول على أن الحضور الذي لا يوقف من الرسول ولا ولا له وانظر أنه إن شاء الله لا كل ما يشاء كل ما بعد إذن الله له فإلى أين الله له أول ما شرع حينئذ
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من السطر التاسع صفحة 34 إلى السطر الثامن صفحة 36 أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام تقي الدين في أتمام كلام الله: إن إثبات المخلوقات أسبابا لا يصلح في توحيد الربوبية، ولا تمنع أن يكون الله خالق كل شيء، ولا توجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادتنا أو دعاء استغاثة انتهى. وقد تقدم في هذا المنكر يقول: إذا كان الله قد جعل النبي سببا للإنقاذ من النار من أراد الله هدايته، جاز أن يطلب الإنقاذ من النار منه صلى الله عليه وسلم. فطلب هذا الأصل الباطل أن يلجأ إلى ذلك في جميع الأسباب. وقد قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيلزمه أن يجوز للناس أن يصوموا من الريح أن تسير لهم سحابا ماطرا. وقال تعالى في حق نبيه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. والمراد بالظلمات ظلمات الجهل والكفر والشك إلى نور العلم والإيمان. فيجوز على أصل هذا أن يقال: يا رسول الله، أخرجنا من الظلمات إلى النور، وهذا حقيقة هداية الصراط المستقيم. فيقال: يا رسول الله،
وهذا حقيقة هداية الصراط المستقيم.
فيقال: يا رسول الله، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا لازم لهذا المسلم على أصله الباطل لا محيد له عنه. ولا تستبعد انتجام عن ذلك الجهل وعناده. وقد قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قوله: وقد ورد نسبة الإنقاذ إلى المعاني من الأعمال إلى
معنى هذا يقول المعترض إن الله سبحانه وتعالى ينكر من العذاب بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول سبب لإنقاذك من العذاب الأليم. فإذا كان هو السبب، فما المانع من أن تطلب من أن ينقذك يوم القيامة؟ وش المانع؟ ما دام أنه هو السبب في إنقاذك الدنيا باتباع الأوامر والانتهاء النواهي، فكذلك ما المانع من أن تطلب من الإنقاذ من يوم القيامة، وهذا الإنقاذ وبسببه؟ يقول الشيخ الطيب: قولك هذا باطل. فقوله هو السبب مثلا، هل تطلب من السبب نفسه؟ اطلب ممن اوجد السبب، لا من نفس السبب. فهذا السبب ينجل السحاب والرياح، هذا هو يجب للسحاب باذن الله، وهو سبب لحصول السحاب. قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. فهل نقول: يا رياح اسقينا، يا رياح كون لنا مطر، هي السبب؟ لكن هل نطلب السبب ونترك من اوجد السبب؟ كذلك قوله تعالى: الف لام را، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لتخرج يا محمد الناس من الظلمات إلى النور، أي لهذا القرآن وبيانه للناس ودعوة الناس إلى اتباع. فنقول: يا رسول الله، أخرجنا من الظلمات إلى النور. فعلى رأي العراقي أن يكون الأمر كذلك. وقول اهدنا الصراط، فالشبب في مالذة من الصراط والرسول، والذي بين لنا الصراط وجاءنا بهذه الآيات من عند الله فهو الشبب. فهل نقول الشبب؟ نقول: يا رسول الله، اهدنا الصراط المستقيم، لأنك أنت الشبب. هذا لا
تعلم. قوله: وقد ورد نسبة الإنقاذ إلى المعاني من الأعمال إلى آخر كلامه. هذا مما احتج به لقوله ومنكره من عذاب الله والألم. وقد ورد نسبة الإنقاذ إلى المعاني من الأعمال إلى آخر كلامه. هذا مما احتج به لقوله ومنكره من عذاب الله والألم. فانظر هذا القياس الفاسد وجعله هذا من باب أولى، وقياسه هذا أقبح من قياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا.
لو أنه ساوى بين الأمرين فكيف وهو يقول هذا من باب أولى فكذب على الله وعلى رسوله في زعمه أن ذوات المخلوقين تنكر من عذاب الله كما تنكر الأعمال الصالحة بل هي أولى في زعمه ومرادهم طلب الإنقاذ من المخلوقين لأنه أراد بذلك الاحتجاج لطلب الإنقاذ من النبي صلى الله عليه وسلم.